قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب نية الإمام، نية الإمامة والائتمام. الجماعة وصف زائد على نية الصلاة، وصف زائد على نية الصلاة، وهذا الوصف هو اجتماع الإمام والمأموم. فهل تشترط هذه النية، نية الاجتماع، أو تكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا هو ما يريد المؤلف أن يبحث فيه. أفهمتم الآن؟ الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة. لماذا؟ لأنها اجتماع على هذه الصلاة، فهي وصف زائد عنها. ولهذا نقول الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة، تجب لها ولا تجب فيها. فهل يشترط نية هذا الوصف أو يكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا ما سيبحثه المؤلف، فيقول: تجب نية الإمامة والائتمام. تجب نية الإمامة والائتمام، يعني تجب نية هذا الوصف. فتجب نية الإمامة على من؟ على الإمام. ونية الائتمام على المأموم. أي يجب أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الائتمام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا شك أن هذا شرط لحصول الثواب، ثواب الجماعة. لا يمكن أن ينال ثواب الجماعة إلا بنيته. لكن هل هو شرط لصحة الصلاة؟ المؤلف يرى أنه شرط لصحة الصلاة، وأن الإمام إذا لم ينوي الإمامة والمأموم إذا لم ينوي الائتمام فصلاتهما باطلة. وخلاف النية، خلاف نية الإمام الإمامة والمأموم الائتمام، خلافها صور. الصورة الأولى أن ينوي الإمام أنه مأموم والمأموم أنه إمام، فهذا لا تصح لا شك. أولى، لماذا؟ بالتضاد، لأن عمل الإمام غير عمل المأموم. الثانية أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام الآخر، هذا أيضا لا يصح للتضاد، لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأموما. الصورة الثالثة أن لا ينوي ذلك. نعم، قلنا الصورة الأولى أن ينوي الإمام الائتمام والمأموم الإمام. الصورة الثانية أن ينوي كل منهما أنه إمام الآخر. الصورة الثالثة أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم الآخر، مأموم الآخر، فهذا أيضا لا يصح. كيف يكون المأموم هو الإمام؟ وإذا نوى كل منهما أنه مأموم الآخر ظهر بلا إمام، لم يكن له إمام. وإذا نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر لم يكن هناك مأموم. طيب، الصورة الرابعة أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة. أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة. مثل أن يأتي شخص إلى إنسان يصلي فيقتدي به، ينوي أنه إمامه، وهذا الذي يصلي لم يعلم به، أي لم يعلم أن أحدا يصلي وراءه على أنه إمام له، فما الحكم؟ يرى المؤلف أن الصلاة لا تصح، لا الإمام، لا صلاة الإمام، لأنه ما نوى، قصدي ما تصح باعتبار الجماعة. الإمام لا تصح صلاته جماعة لأنه لم ينوي، والمأموم لا تصح صلاته أصلا لأنه نوى الائتمام بمن لم يكن إماما له فلا تصح صلاته. طيب هذا هو الذي مشى عليه المؤلف. والقول الثاني في المسألة أن ذلك صحيح، أي أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينوي الإمامة. واستدل أصحاب هؤلاء القول أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان ذات ليلة، فاجتمع إليه ناس فصلوا معه ولم يكن عالم بهم، ثم صلى في الثانية والثالثة وعلم بهم، ولكنه تأخر في الرابعة خوفا من أن تفرض عليه. وهذا مذهب الإمام مالك وهو أصح، أنه يجوز أن يأتم الإنسان بمن لم ينوي الإمامة لهذا الحديث، ولأن المقصود هو المتابعة وقد حصلت. وفي هذه الحال يكون للمأموم ثواب الجماعة ولا يكون للإمام، لأن المأموم نوى فصار له ما نوى، والإمام لم ينوي فلا يحصل له ما لم ينوه. المسألة السادسة، الصورة السادسة، أنا أقول السادسة، نعم السادسة، أن ينوي الإمام الإمامة دون المأموم، أن ينوي الإمامة دون المأموم، كإنسان جاء إلى جنبه واحد وكبر، فظن الأول أنه يريد أن يكون مأموما فيه فنوى الإمامة، وذاك لم ينوي الائتمام، فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم. لماذا؟ لأنه ليس هناك جماعة، المأموم ما أتم بالإمام ولا اقتدى به ولا نواه إماما، والإمام نوى الإمامة لكن بمن؟ بغير أحد، فلا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة. وهذه لو قال قائل لصحتها لم يكن بعيدا، بشرط أن المأموم يقتدي بالإمام، أما إذا لم يقتدي فلا شك أن الجماعة لا تحصل. طيب المؤلف لا يرى من هذه الصور الست شيئا صحيحا، وإنما يرى أن الصورة الصحيحة هي أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الائتمام. ولهذا قال وتجب نية الإمامة والائتمام. طيب الصور لو تعيدونها علينا علشان يتبين أنها ست. نعم. أن ينوي الإمام أنه إماما والعكس، أن ينوي المأموم أنه إمام والإمام أنه مأموم. طيب
الصورة الثانية أن يتفقا في
نفس النية، إيش هو؟
يتفقا على أنهما كلاهما مأموم،
أن ينوى كل واحد منهما أنه مأموم. الثالثة
أن كل واحد منهما إماما،
أن ينوى كل واحد منهما أنه إمام.
الصورة الرابعة أن ينوي لا ينوي الإمام شيئا وينوي المأموم أنه مأمون.
طيب أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة.
الصورة الخامسة
نعم
أن ينوي الإمام إماما ولا ينوي
الإمامة ولا ينوي المأموم الائتمام. طيب هذه خمس. هذه صحيحة، نريد خلاف الصحيح. نعم. ذكرناها. اي لا ينوي شيئا، لا ينوي شيئا، يعني بان يتابعه بدون نيه، بان يتابعه بدون نيه، يعني تكون جازت الصلاه ومتركد وطيب وصار يتابعه ولكن بدون نيه. وهذا ممكن، هذا يمكن. ارايتم لو ان شخصا جاء يصلي، جاء يصلي وراى ان الامام لا تصح صلاته وخجل ان يخرج، فصار يتابع الامام بدون نيه انه مأموم، يمكن هذا ولا لا؟ ويوجد بعض الناس ايضا يغلب عليه الحياء الذي يعتبر جبنا، يحدث وهو يصلي وهو مأموم ويخجل ان ينطلق ليتوضا، وش يعمل؟ ها؟ يتابع مع الناس وهو ما نوى الصلاة لأنه محدث، وهذه تقع، مع أن هذا لا يجوز، والواجب أن ينصرف وأن يضع يده إذا خاف أن يخجل، يضع يده على أنفه كذا، يطلع الناس ويقول كذا، علشان إيش؟ تقول الله هذا أرعف أنفه غصبا عليه، ولا 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 حد يخجله في هذا الشيء. نعم. طيب على كلها صارت المخالفة كم؟ 6 صور. الصورة السابعة الصحيحة أن ينوي الإمام أنه إمام، والمأموم أنه مأموم. طيب كيف؟ إيش؟ سمعتم سؤال الأخ، يقول جاء رجل إلى شخصين يصليان فدفع المأموم يظن أنه الإمام، المأموم لما دفع على أنه الإمام مشاه وجاء لنفسه هو الإمام، ما تقول في هذا؟ ها؟ لكن هذا رجل عام ما يعرف اليسار من اليمين، ها؟ هذا ما يصح، لأنه سيكون إمام، والإمام الأول إمام إماما، لكن لو يصلت رأي، لكن لو أن الإمام الأول لما رآه تقدم قلب نية الإمامة إلى ائتمام، فيكون عندنا قلب، وقلب النية سيأتي إن شاء الله الكلام عليه وعلى صوره. نعم. إن استمر كل واحد منهما أنه إمام ما صح. نعم.
لو دخل مسافر على رجل
يصلي
فريضة وهو في التشهر الأخير، فجلس معه عندما سلم،
جلس إيش؟
فجلس مع صاحب الفريضة.
نعم.
التشهر الأخير.
نعم.
عندما سلم
يصلي رباعية. ها؟ دخل مسافر مع إمام يصلي رباعية في التشهد الأخير. طيب.
هل إذا سلم يتم رباعية أو ثنائية؟
سمعتم السؤال؟ يقول هل يتم رباعية أو ثنائية؟ رجل دخل مع الإمام المقيم، الإمام الذي يصلي 4 في التشهد الأخير، هل يلزمه أن يتم 4 أو يصلي ركعتين؟ يلزمه 4 لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، بل لقوله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، دعنا ما قال رسول فإن أدركتم الصلاة فصلوا، لو قال إن أدركتم الصلاة صح أن تبنى على مسألة ما تدركوا بالجماعة. ولهذا بعض الناس ظن أن هذه المسألة مبنية على إدراك الجماعة، وقال إن إدراك الجماعة على قول الراجح لا يكون إلا بركعة. نحن نقول هذه ليست مبنية على إدراك الجماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فإن أدركتم الجماعة فأتموا ما فاتكم. أصبر يا جماعة، خلنا نحل المسألة دي، المسألة هذه للجميع، وكثيرا ما تقع، وكثيرا ما تشكل، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة قال إن أدرك ركعة أتم 4 وإن أدرك أقل فله أن يقصر، لكن عندي إن هذا فيه نظر، لأن عموم الحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا يتناول هذه الصورة، وهذا الرجل الآن فاته 4 ركعات، شو يتم 4؟ ما في دليل، ما عندنا دليل خاص. نعم لا لا ما هو هذا، مو من هذا، هذا إذا كان الإمام مسافر الذي تقول، أما هذا الإمام مقيم يتم. نعم عادل. لا 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 نعم. الذين
لم ينويا
شيئا، الذي لم ينويا شيئا،
اللذان لم ينويا
شيئا، ايش هم؟
يصلوا غير ما ينوي الامام الامامه والمأموم
الائتمام. اي ما صح صلاتهم،
لا جماعه ولا
فراد، لان هذا شف تلاعب. نعم رحمن. ما هو بالظاهر، الظاهر أنهم لا يلزمونه، لأنه الآن شرع في الصلاة وتلبس بها. نعم أي ولو لم يتمها، هو مطالب بصلاة الجماعة قبل أن يدخل في الصلاة، أما الآن لما دخل ولزمته. نعم
المسلم والإمام يعني
سجود السهو. هذا السؤال غريب، يقول إذا جاء مصل والإمام في سجود السهو هل يدخل معه أو لا؟ لا ننظر، إن كان السجود قبل السلام دخل معه، وإن كان السجود بعد السلام لم يدخل معه. عرفت؟ طيب هذه مشكلة، إذا قال أنا لا أدري هل السجود قبل السلام أو بعده، ها؟ نعم كيف؟ أنا أقول إذا كان لم يرى ما يدري، هل نقول لا يدخل لئلا يعرض صلاته للخطر، أو نقول يدخل وإن تبين له بعد ذلك أن سجود السهو بعد السلام فإنه يعيد الصلاة؟ ها؟ الظاهر الأول أهون، أقول لا يدخل، ها؟ لا يدخل، لأنه إذا لم يدخل يصلي وحده، لكن إذا دخل ثم تبين أن سجود السهو بعد السلام وقلنا إن صلاته لا تنعقد مشكلة. وهنا أيضا مسألة ينبغي التنبيه عليه، قال الفقهاء إذا سلم الإمام التسليمة الأولى ثم دخل المأموم معه لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته. وهذا أيضا أنا ما بسأل، أنا أخبر أي المسألة، يقول لو جاء إلى المسجد والإمام قد سلم التسليمة الأولى ثم كبر للإحرام ودخل معه قبل أن يسلم الثانية، يقول إن صلاته لا تنعقد، صلاة المأموم ما تنعقد ما تصح. لماذا؟ قال لأن الإمام شرع في التحلل من الصلاة، شرع في التحلل من الصلاة، وهنا دخل على إمام بدأت صلاته في التحلل فلا تنعقد الصلاة. وهذه أنا أحيانا ألتفت أسلم على اليمين، وإذا ببعض الناس يكبر بعد سلام الأولى، نقول لهذا الرجل أعد صلاتك. لكن إذا كان جاهلا فالظاهر أننا لا نأمره بالإعادة، لا سيما على القول بأن التسليمة الثانية ركن، وأنه لم يخرج من الصلاة، لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمة الثانية. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن والمنفرد الإتمام لم تصح كنية إمامته فرضا، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه بلا استخلاف.
فلا استخلاف. هذا؟ إيه نعم.
بالفاء. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، وإن أحرم إمام الحي بمن أحرم به النائب وعاد النائب مؤتما صح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه إذا انتقل من فرض إلى فرض فإنه لا تصح، يبطل الأول لإبطاله إياه بالنية، ولا ينعقد الثاني لأنه لم ينوه بتكبيرة الإحرام. وسبق لنا أن هذه القاعدة مضطردة في كل انتقال من معين إلى معين، أو من مطلق إلى معين، وأنه إذا انتقل من معين إلى مطلق صح، مثل أن ينتقل من الفريضة يجعلها نافلة نفلا مطلقا فإنه يصح. ووجه ذلك أن نية الفريضة تتضمن نيتين، نية الصلاة المطلقة ونية التعيين، فإذا ألغى نية التعيين بقيت نية الصلاة المطلقة. قال المؤلف رحمه الله: وإن انفرد، وتجب نية الإمام والائتمام. سبق لنا أيضا أنه يجب على الإمام أن ينوي الإمامة، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام، وأن هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وسبق أن نية الإمام الإمامة فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال كما قال المؤلف إنه لو صلى الإمام، لو صلى الإنسان وأتم به شخص وهو لم يعلم به وبقي الإمام ناويا الانفراد فإن الصلاة لا تصح، صلاة المأموم، أما صلاته هو فصحيح. ولكن في المسألة قول آخر، أنه يجوز أن يصلي الإنسان خلف شخص لم ينوي الإمامة به، ولكن أن هذا قول الإمام مالك رحمه الله، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته أناس من غير أن يعلم بهم، فدل ذلك على جواز الائتمام بشخص لم ينوي أن يكون إماما لك. طيب، أما نية الائتمام فلا بد منها، يعني لا يمكن لإنسان أن يصلي إلى جنبك ينوي أن يكون إماما بك وأنت لا تنوي أن تكون مؤمن به مؤتما به ثم نقول تصح يصح ائتمامك، لا نقول هكذا، لأنك لم تنوي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، ثم قال المؤلف: وإن انفرد مؤتم وإن نوى المنفرد لائتمام لم تصح. نعم، إن نوى المنفرد الائتمام لم تصح، يعني شخص ابتدأ الصلاة منفردا ثم حضرت جماعة فصلوا جماعة فانتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي حضر، فإن صلاته على المذهب لا تصح تبطل. ما الدليل؟ ليس هناك دليل، ولكن هناك تعليل، لأنه نوى الائتمام في أثناء الصلاة فتبعضت النية، حيث كان في أول الأمر منفردا ثم كان مؤتما، فلما تبعضت النية بطلت الصلاة، كانتقاله من فرض إلى فرض. وهذا هو المذهب. والقول الثاني وهو رواية أيضا عن أحمد أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام، والمثال كما سمعتم: رجل شرع يصلي وحده ثم حضر جماعة فنوى الدخول معهم، فالمذهب تبطل صلاته من حين أن ينوي الدخول معهم، فإن استمر بصلاة باطلة. والقول الثاني أن ذلك صحيح، لأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة الصلاة، كان بالأول منفردا ثم صار مؤتما، ليس تغييرا لنفس الصلاة، بل هو تغيير لصفة من صفات الصلاة، فيكون ذلك جائزا. قالوا: والدليل على هذا أنه قد ثبت في السنة صحة انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامة كما سيأتي إن شاء الله. فدل هذا على أن مثل هذا التغير لا يؤثر، فكما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامة يصح الانتقال من انفراد إلى ائتمام ولا فرق، غاية ما هنالك أنه في الصورة الأولى صار إماما وفي الصورة الثانية صار مؤتما. فإذا قال قائل: على القول بالصحة وهو الصحيح، إذا كان قد صلى بعض الصلاة وحضر هؤلاء الجماعة، ولنفرض أن ذلك في صلاة الظهر، وكان قد صلى ركعتين قبل حضور الجماعة، فلما حضر الجماعة دخل معهم، وحينئذ سوف تتم صلاته إذا صلى الجماعة ركعتين، فماذا يصنع؟ نقول: يجلس، يجلس لا يتابع الإمام، لأنه لو تابع الإمام للزم أن يصلي ستا، وهذا لا يجوز، فيجلس وينتظر الإمام ويسلم معه، وإن شاء نوى الانفراد وسلم وانصرف، فهو بالخيار، إن شاء انتظر وإن شاء نوى الانفراد وسلم وانصرف. أعرفتم؟ وإن كان دخل معهم في أول صلاته فماذا يصنع؟ يتابعهم ويسلم معهم ولا إشكال في المسألة. طيب، هذه واحدة. وكنية إمامته فرضا، يعني كما لا تصح نية إمامته في الفرض، أي كما لا يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمامة في صلاة الفرض، واللي سبق الآن انتقال المنفرد إلى ائتمام لا تصح كما قال المؤلف، والصحيح الصحة. إذا انتقل المنفرد من الانفراد إلى الإمامة بأن صلى منفردا ثم حضر شخص أو أكثر فنوى فقالوا له صلي بنا، فنوى أن يكون إماما لهم، فقد انتقل من انفراد إلى إمامة، وهذا يقول المؤلف إنه لا يصح فتبطل صلاته، تبطل صلاته لأنه انتقل من نية إلى نية، فتبطل الصلاة كما لو انتقل من فرض إلى فرض. وعلم من قول المؤلف كنية إمامته فرضا أنه لو انتقل إلى الإمامة في نفل، انتقل المنفرد من الانفراد إلى الإمامة في نفل، فإن صلاته تصح. طيب، الدليل أن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام ابن عباس فوقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه، واستمر في صلاته، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أين؟ من أي شيء؟ من فراد إلى إمامة، في فرض أو في نفل؟ في نفل. وعلى هذا فيكون في انتقال المنفرد من انفراد إلى إمامة نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المؤلف رحمه الله مشى على أن الإنسان إذا انتقل من انفراد إلى إمامة فإن كان في نفل صح، وإن كان في فرض لم يصح، ولهذا قال كنية إمامته فرضا. والقول الثاني في المسألة أنه يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل، في الفرض والنفل. واستدل هؤلاء بأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهذا ثابت في النفل أي انتقال المنفرد إلى إمامه، فيكون جائزا في الفرض كما هو جائز في النفل. والدليل على أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل أن الصحابة الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها الفريضة، فدل هذا على أنه من المعلوم عندهم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ولولا ذلك لم يكن لاستثناء الفريضة وجه. على كل حال القول الثاني في هذه المسألة إيش؟ أنه يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفريضة وفي النافلة. القول الثالث في المسألة أنه لا يصح أن ينتقل من إمامة من انفراد إلى إمامة لا في الفرض ولا في النفل، كما لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى ائتمام لا في الفرض ولا في النفل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. فيكون المؤلف هنا خالف المذهب، مشى على خلاف المذهب. فالمذهب عند المتأخرين أنه لا يصح لا في الفرض ولا في النفل، ولكن الصحيح أنه يصح في الفرض وفي النفل. أما النفل فقد ورد به النص، وأما النفل فلأن ما ثبت في وأما الفرض فلأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. طيب، إذا قال قائل ماذا يجيب القائلون بأنه لا يصح في الفرض ولا في النفل عن حديث ابن عباس؟ فالجواب يجيبون عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا، وهو يغلب على ظنه أن ابن عباس سيصلي معه، وبنوا على ذلك أنه إذا انتقل المنفرد من انفراد إلى إمامة وكان قد ظن قبل أن يدخل في الصلاة أنه سيأتيه شخص يكون إماما له فإن ذلك صحيح. قالوا لأنه لما ظن أنه سيحضر معه شخص فقد نوى الاهتمام الإمامة في ثاني الحال من أول الصلاة فلا يضر. ولكن نرد عليهم بأنه كيف يظن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عباس سيصلي معه وابن عباس غلام صغير نائم؟ هذا من أبعد ما يكون، هذا من أبعد ما يكون. ثم نقول إن دعوى الظن دعوى وجود شيء، دعوى وجود شيء الأصل عدمه، فمن يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ظن ذلك؟ فصار قولهم هذا مردودا من وجهين. الوجه الأول بعد ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أن ابن عباس سيصلي معه وهو غلام صغير نائم، والثاني أن نقول حتى وإن لم يكن ذلك بعيدا فمن الذي يقول إن الرسول ظن ذلك؟ هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل عدم ظنه ذلك، واضح؟ وحينئذ فيكون هذا الرد على حديث ابن عباس مردودا، فيبقى حديث ابن عباس محكما سالما من المعارضة، ويقاس على النفل الفرض قياسا لا شبهة فيه. وحينئذ لن انتقالان، انتقال من انفراد إلى ائتمام، فالمذهب لا يصح لا في الفرض ولا في النفل، والصحيح صحته في الفرض والنفل. ثانيا انتقال من انفراد إلى إمامة، وهذا المذهب لا يصح لا في الفرض ولا في النفل، والصحيح أنه يصح في الفرض وفي النفل. وهناك قول يفصل فيقول يصح في النفل ولا يصح في الفرض، وهو الذي مشى عليه صاحب المختصر. طيب، الانتقال من إمامة إلى انفراد ومن ائتمام إلى انفراد، يعني عكس ما ذكرنا. ولا لا؟
نعم.
ها؟
نعم.
الأول انتقال من انفراد إلى إتمام، والثاني من إمام من انفراد إلى إمامة، الثالث العكس، أن ينتقل من إتمام إلى انفراد، فهل هذا جائز؟ استمع، وإن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت. إن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، وهذا نعبر عنه بالانتقال من ائتمام إلى انفراد، هل يجوز أو لا؟ يقول المؤلف في هذا تفصيل: إن كان هناك عذر جاز، وإن لم يكن عذر لم يجوز. إن كان هناك عذر جاز، وإن لم يكن عذر لم يجوز. مثال ذلك: دخل المأموم مع الإمام في الصلاة ثم طرى عليه أن ينفرد، فانفرد وكمل وأتم صلاته منفردا وانصرف. نقول إذا كان العذر فصحيح، وإن كان لغير عذر فغير صحيح، فغير صحيح. طيب، مثال العذر من الأعذار: تطويل الإمام، تطويل الإمام تطويلا زائدا على السنة، فإنه يجوز للمأمور أن ينفرد. ودليل ذلك قصة الرجل الذي صلى مع معاذ رضي الله عنه، وكان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فدخل ذات ليلة في الصلاة فابتدأ سورة البقرة، فانفرد رجل، فرد رجل صلى وحده ومشى، فلما علم به معاذ رضي الله عنه قال إنه قد نافق حيث خرج عن جماعة المسلمين، ولكن الرجل شكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا معاذا فغضب عليه وقال له: أتريد يا معاذ أن تكون فتانا؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف. ولم يوبخ الرجل، فدل هذا على جواز انفراد المأموم جواز انفراد المأموم لتطويل الإمام، لكن بشرط أن يكون تطويلا خارجا عن السنة لا خارجا عن العادة. لو جاء إنسان وأما جماعة كان إمامهم الراتب يصلي بقراءة قصيرة وبركوع وسجود خفيف، فصلى بهم هذا على مقتضى السنة، فإنه لا يجوز لأحد أن ينفرد، لأن هذا ليس بعذر. ومن الأعذار أن يطرأ على الإنسان ما يمنع كمال الصلاة، ما يمنع كمال الصلاة، مثل صلى مع الجماعة ففتح المكيف والمكيف أمامه ولا يستطيع أبدا أن يقابل هذا المكيف، لو بقي مقابلا له تفجر صدره، هذا عذر أن ينفرد فيصلي ويخفف وينصرف. طيب، من الأعذار أيضا أن يطرأ على الإنسان تقيؤ في أثناء الصلاة، ما يستطيع أن يبقى حتى يكمل الإمام فعجل في الصلاة وانصرف. من الأعذار أيضا أن يطرأ على الإنسان ريح غازات يشق عليه أن يبقى مع إمامه، فينفرد ويخف وينصرف. من الأعذار أيضا أن يطرأ عليه احتباس البول، يعني يحصل ببول أو غائط، كما لو كان في إسهال مثلا ونزل الغائط بسرعة فانفرد ليخفف الصلاة وينصرف. كل هذه أعذار، كل هذه أعذار، لكن إذا قدر أنه لا يستفيد من مفارقة الإمام شيئا لأن الإمام يخفف ولا لو خفف أكثر من تخفيف الإمام لم يحتحصل الطمأنينة. فهل يجوز أن ينفرد؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يستفيد شيئا بهذا الانفراد. طيب، وعلم من قول المؤلف إن انفرد مؤتم بلا عذر بطلت، أن صلاته تبطل بلا عذر وتصح مع العذر. ومن العذر أيضا، من العذر أن تكون صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، أقل من صلاة الإمام، مثل أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء على القول بالجواز، على القول بالجواز، فإنه في هذه الحال ينفرد ويقرأ التحيات تشهد وينصرف، أو يدخل مع الإمام إذا كان يريد أن يجمع مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو حق، وأظنه منصوص الإمام أحمد، وأن الإمام أحمد نص على جواز هذه الصورة. طيب، إذن يجوز الانفراد في هذه الحال. ما نوع العذر؟ لا عذر شرعي، لأنه لو قام مع الإمام في الرابعة بطل الصلاة، فهنا الانفراد لعذر شرعي. طيب، وإن انفرد بلا عذر فصريح كلام المؤلف أنها تبطل، والقول الثاني في المسألة أنها لا تبطل، أنها لا تبطل، لكن هذا إن قلنا به فيجب أن يقيد بما إذا أدرك الجماعة، بأن يكون قد صلى مع الإمام ركعة فأكثر. أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يحل له ترك الجماعة، لكن لو صلى ركعة ثم أراد أن ينفرد على القول بأنه يجوز انفراد بلا عذر، فإنه حينئذ يجوز أن ينفرد. لكن القول بالانفراد بلا عذر في النفس منه شيء، أما مع العذر الحسي أو الشرعي فلا شك في جوازه. طيب، هل من العذر إذا كان الإمام المأموم مسافرا والإمام مقيما، فهل ينفرد المأموم إذا صلى ركعتين ويسلم؟ لا. لماذا؟ لأن المأموم إذا اقتدى، المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام يتم وجب عليه الإتمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقوله: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أيها يعني إذا قلنا بجواز الانفراد بلا عذر، فيجب أن يقيد هذا بما إذا أدرك الجماعة، يعني إذا صلى مع الإمام ركعة فأكثر. مثال ذلك: دخل مع الإمام في أول الصلاة، عرفت، ولما ركع الإمام ورفع انفرد المأموم بلا عذر. ينبغي أن نقول هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه يستلزم ترك الجماعة، حيث لم يدرك ركعة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما لو انفرد في الركعة الثانية فهذا لا محذور فيه، إذا قلنا بصحة الانفراد بلا عذر، لأنه أدرك الجماعة حيث أدرك ركعة. فهمتم الآن؟ لا إله إلا الله. طيب، بماذا تدرك الجماعة؟ بركعة. زين، رجل دخل مع الإمام وفي أثناء الركعة الأولى انفرد بغير عذر، هل أدرك الجماعة؟ ما أدركها. لماذا؟ لم يصلي ركعة. إذن هنا نقول هذا ممنوع، وإن قلنا بجواز الانفراد بلا عذر. لماذا يمنع؟ لأنه لم يدرك الجماعة، والجماعة واجبة على الإنسان، فلا يجوز أن ينفرد انفرادا يفضي إلى ترك الجماعة. معلوم هذا؟ طيب، إذا انفرد في الركعة الثانية بعد أن أدرك الركعة الأولى، فحينئذ يكون أدرك الجماعة وأتى بواجب الجماعة. فإذا قلنا بجواز الانفراد بلا عذر فله أن ينفرد. نعم، ولكن القول الذي تطمئن إليه النفس أن الانفراد بلا عذر لا يجوز، لأن هذا يفضي إلى التلاعب. فهذا التلاعب، مثل الإمام صلى بالجماعة، صلى بهم ركعة، إذا واحد منهم ينفرد بالركعة الأولى وخمسة بالركعة الثانية والباقين بالركعة الثالثة، يمسلم ولا ما محمد؟